أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي الكلام لماما في المقدمة الخامسة من مقدمات المحقق النائيني التي عقدها لتشخيص محل البحث في الترتب، فصار منتهى البحث تعبير عن مبدأ البحث، أن تحرير محل الكلام يكون عادة في المبدأ مش في المنتهى. عنون هذه المقدمة الخامسة بهذا العنوان. أقرأ نص ما هو موجود في أجود التقريرات في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب، وإثبات أن القول بالترتب لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين الضدين، كما توهم فإنه إنما يترتب على إطلاق الخطابين دون فعليتهما، أي المحذور إنما يترتب على إطلاق الخطابين دون فعليتهما، أي إذا كانت المنافات في عالم الخطاب يلزم ذلك، إذا كانت المنافات في مرحلة الفعلية دون عالم الخطاب فلا تنافي بين الدليلين في دلالتهما ومدلوليهما، دلالتيهما ومدلوليهما، بل إنما التنافي من باب ضيق القدرة. طيب، في المقدمات السابقة الشيخ النائيني ما أثبت لنا هذا المعنى بزعمه، ونحن أشكلنا على كلامه. تذكروا يا أخوان، الشيخ النائيني ركز في المقدمة الرابعة اللي هي المقدمة، هي الترتب أصلا واللي فيها أدخلنا كلمات المحققين وأشكلنا على الجميع وعلى ما كنا قلناه في البداية وأعجبنا به أيضا، أشكلنا على الكل، وانتهينا من حيث النتيجة إلى ما ينبغي أن ننتهي إليه في هذا المجال بنظرنا. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن المحقق النائيني قد أصر على أن التكليف بالمهم متأخر رتبة عن عصيان الأهم، وقلت العصيان يعني الشروع في العصيان مش الفراغ من العصيان. جيد يا أخوان، جيد. فاعتبر تأخره الرتبة يعني أنه لا يكون فعليا إلا في رتبة متأخرة عن عصيان الأهم، والأهم لا يكون فعليا بالفعل، لأن الفرض فرض عصيانه. أنا من هون أشكلت، إذا بتتذكروا يا إخوان قلت عن أي فعلية عم تتكلم؟ فعلية تشريعية مفروض ما فات وقته، لذلك كنا نعبر بالعصيان الشروعي مش العصيان الفراغي، وإلا إذا فات وقته يا أخوان ما في شيء اسمه ترتب، ما في إلا المهم في الميدان حينئذ، لأن ذاك تنتهي فاعليته إذا انتهى وقته. بس هذا تكرر كثيرا، ما في داعي نرجع نحكيه، بس للتذكير فقط. فقال المحقق النائي: ففيش مطاردة لا من طرف المهم للأهم، فكيف هو مشروط بعصيانه، ولا من طرف الأهم للمهم، إذ الفرض فرض عصيانه. وأنا أشكلت على هالمعنى، إذا غضينا النظر عن إشكالنا فقد حل لنا هو مشكلة أن لازمة فعليتهما معان، ها؟ طلب الجمع بين الضدين بنحو اللازم، ها؟ لا بنحو المجعول المستقل لله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس، على هذا الأساس انحلت الإشكالية وانتهت. أنا كنت متصور لأول وهلة تحت هذا العنوان الشيخ النائين بده يذكرنا المورد تحرير محل النزاع بالمعنى المتعارف اللي حررناه نحن في بداية البحر، واللي حرره تلميذه السيد الخوئي، واللي حرره بقية المحققين، من أن محل الكلام هو حيث لا يوجد تنافي بين الدليلين أو الدلالتين أو المدلولين، وأن التنافي منحصر بين الفعليتين، وعلى أساسه ينفتح البحث. فإذا قلنا بالترتب صار بحث التزاحم، وإذا قلنا باستحالة الترتب صار بحث التعارض، ها؟ لأن إطلاقي الخطابين في مرحلة الفعلية من دون التكاذب في عالم الدليلية والدلالة بناء على استحالة الترتب يدخلهما في التعارض، غاية الأمر تعارض الإطلاقين مش تعارض أصل الدليلين، تبهتوا؟ جيد، أي الإطلاق لهذه الحصة اتصلي وأزل في أصلهما لا تنافي بينهما. هذا المبحث الشيخ النائيني اجى على باله الآن على حسابنا، على حساب هذا البحر ينقحه بالكامل، وهو بحث جيد يعني في حد نفسه، أفاد رضوان الله تعالى عليه في البداية، بداية المقدمة اللي بدي اختصرها أنا، بس بدي أذكر جوها فقط. أفاد بأن الشرط الذي يترتب عليه الخطاب، يعني حيث يكون الخطاب مشروطا بشرط، إما أن لا يكون قابلا للتصرف الشرعي لكونه خارجا عن اختيار المكلف بالكلية، نظير كسوف الشمس وزوال الشمس لصلاتي الكسوف والظهر، وإما أن يكون قابلا لذلك. راح أول شيء للقسم الأول، الشرط الذي لا يقبل تصرفا من قبل المكلف، يعني هو أمر تكويني خارج عن قدرته، جيد، والشرط يعني جزء الموضوع أو قيد الموضوع، هذا معنى الشرط. قال: أما القسم الأول فكل خطاب فرض مقارنا في الزمان لخطاب آخر، أي للخطاب المترتب على ذلك الشرط، فلا بد، مقصود من الخطاب مش الخطاب القضية الملفوظة، مقصود من الخطاب يعني فعلية الخطاب، انتبهوا، فرض أنه التقى زمانان من حيث الفعلية، هذا المقصود. دائما لما بيعبر النائيني بالخطاب، وأنا قلت لكم السيد الإمام قد يكون التبس عليه التعبير بالخطاب هناك لما أشكلنا، قلت هذاك الوقت، المهم فلا بد أن يكون في عرضه من هذه الجهة، ويستحيل أن يكون متعرضا لحال موضوعه رفعا أو وضعا. ليش؟ يعني الخطاب الثاني المشترك مع الخطاب الأول يستحيل أنه يقول لك ارفع موضوع الأول أو لا ترفع موضوع الأول. ليش؟ لأن المفروض أن القيد قيد غير اختياري. شو بدي يقول لك؟ ارفع الزوال حقق الزوال، ارفع الكسوف حقق الكسوف، هذه بيد مكون الأكوان، من يجري الأفلاك مو بيدي، ها؟ طيب إذا كان هيك الآن بشقق، يقول: وحينئذ فإن كان كل من الخطابين مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، أو كان أحدهما مشروطا بذلك، يعني أهم ومهم، فيستحيل وقوع متعلقيهما في الخارج على صفة المطلوبية. إذا واحد قال لك صلي إن لم تزل، أزل إن لم تصل، أو قال لك صلي إن لم تصم، صم إن لم تصلي. إذا واحد بناء كان ممكن الجمع بينهما في وقت واحد، صلى وصام في وقت واحد، يستحيل وقوعهما على صفة المطلوبية قطعا، سواء كانا مقيدين من الطرفين أو أحدهما مقيد دون الآخر، يستحيل وقوعهما معا على صفة المطلوبية. إذا كلاهما مقيد لا يقع عيون منهما على صفة المطلوبية. إذا أحدهما مقيد، المقيد لا يقع على صفة المطلوبية. يعني إذا قال صم مش مقيد بشيء، قال صلي إن لم تصم، أيهما المقيد؟ صلي إن لم تصم. إذا الصائم صلى، يستحيل وقوع الصلاة على صفة المطلوبية، لأن شرطها غير موجود، إن لم تصم وهو صائم. هذا واضح، ما بده كلام. طبعا أنا مثلت بأمثلة ما فيها القيد المستحيل. قصة إصلاح المقدمات هيك وتشذيبها وتهذيبها عمل عليها بعض المحققين، ما في داعي إسا للحديث عن هالجانب، لأنه عش دخيل في مطلوبنا، وإن كان بحوث مهمة في محلها للشحذ ولبقية المباحث. وتعلق الطلب بالجمع بينهما ولو كان ممكنا في نفسه، أي الجمع، فلو أتى المكلف بهما بداع المطلوبية لكان مشرعا لا محالة قطعا. وأما إذا كانا مطلقين من هذه الجهة، مش مقيد أحدهما بعدم الآخر، بعدم الإتيان بالآخر، فاجتماع الطلبين في الزمان يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين. واضح أنه مراد من الخطاب إذن أي خطاب؟ خطاب الحمد الشايع للحكم الفعلي مش الإنشائي. فإن كان ممكنا فلا إشكال، إذا ممكن جيد، مثل صلي وصوم، إذا صلي وصوم يجتمعان ولا لا يجتمعان؟ يجتمعان، بيصلي وهو صائم الإنسان، خير إن شاء الله، فلا إشكال. وإلا فتقع المزاحمة بينهما قهرا، فيحكم العقل بالتخيير بينهما، بينهما إذا مقيدين من الطرفين. أما إذا واحد مقيد وواحد مطلق، يتعين المطلق. جيد. فتحصل أن طلب الجمع في هذا الفرض إنما هو نتيجة إطلاق الخطابين، لا أصل فعلية الخطابين. لما بيقول دون فعليتهما يعني أصل الفعلية، يعني توجد مصادق لا يتحقق فيها التنافي وحالات، وكما توجد حالات يتحقق فيها التنافي، فالحالات التي يتحقق فيها التنافي هو باب التزاحم، فيكون التنافي والتزاحم نتيجة الإطلاق، وهذا واضح، مش نتيجة أصل الخطاب ولا أصل فعلية الخطاب. طيب، قلنا وإما أن يكون قابلا لذلك. شو قابلا لذلك؟ يعني قابل موضوع أحد الحكمين يؤخذ في الدليل الآخر، لأنه أمر اختياري، مثل الاستطاعة للحج، مثل الحفاظ على النصاب الزكوي، مثل الإنسان فيه يعجز نفسه، خير إن شاء الله يستطيع. فإما أن لا يكون أحد الخطابين المجتمعين في الزمان، أي الفعليين في الزمان، هذا المقصود، ناظرا إلى رفع موضوع الآخر، وإما أن يكون ناظرا إلى ذلك. أما الأول اللي مش ناظر إلى رفع موضوع الآخر، فحكمه حكم القسم الأول بعينه، وأنا مثلت به أصلا، مثلت به قبل قليل، مثل صلي وصوم. فإن موضوع الخطاب وإن كان قابلا للتصرف الشرعي لكونه تحت الاختيار، يعني قابل أن الشارع ياخده على عهدة المكلف، إلا أن الخطاب الآخر لما لم يكن ناظرا إلى رفعه بل هو أجنبي عنه، كان الخطابان عرضيين من هذه الجهة، فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول. وأن طلب الجمع إنما هو من لوازم إطلاق الخطابين، فيكونان متزاحمين عند عدم إمكان الجمع بين المتعلقين، فيحكم العقل بالتخيير بينهما. كيف يعني؟ صلي وصم ممكن الجمع بينهما، لا تزاحم. دليل الصلاة عم بيقول صلي، ودليل الصوم عم بيقول صم، اجتمع في يوم من شهر رمضان، بل في كل الشهر، لا تزاحم بينهما، من صلي من صوم. لكن صلي وأزل وما أخذ شيء، لا في صلي ولا في أزل، شو بصير؟ اجتمعا في زمان واحد، العقل يحكم بالتخيير بينهما. طبعا إلا إذا في رجحان لأحدهما على الآخر، هذا بحث آخر، عم نحكي مقتضى القواعد بمعزل عن الحالات الخاصة. طيب، قد يقول قائل، وهذا فيها حكي كثير ونحن حكينا فيها، أنه لا محذور في طلب الجمع في هذا الفرض، حتى لو كان ما بيقدر يجيبهما معا، خلي يصير طلب الجمع، فإن القدرة شرط في التنجز وليس شرطان في أصل التكليف. هذا بحثنا البحث وأطلنا فيه، ما في داعي، وانتهينا منه. ها؟ طيب، وعلى الثاني الأصلي بداية البحر، أعني به، خليه يبين محل البحث، ما إذا كان أحد الخطابين ناظرا إلى رفع موضوع الآخر، فإما أن يكون أحد الخطابين فيه ناظرا إلى إعدام موضوع الآخر دفعا فقط، شو دفعا؟ أي يمنع من تحقق الموضوع، أو دفعا ورفعا، يعني إذا مش متحقق يمنع من تحققه، وإذا متحقق يرفعه عن الموضوعية، إما مطلقا في جميع الأوقات والحالات، أو في برهة من الزمان في زمان معين أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر. طيب كيف هالحكي هذا؟ كيف يتصور هذا؟ قال إذن في ثلاثة، إما دفعا ورفعا مطلقا، دفعا ورفعا في برهة من الزمن، ثلاثة. طبعا في رابع بس فيش له داعي لأنه ما بيترتب عليه كلام، دفعا مطلقا ودفعا في برهة من الزمان، دفعا ورفعا مطلقا في برهة من الزمان، انتبهتوا؟ جيد. قال والأول إنما يتصور فيما إذا كان الموضوع القابل للتصرف بصرف حدوثه شرطا للتكليف، يعني كان من نحو الحيثية التعليلية، كالسفر والحضر المشروط بهما وجوب القصر والإتمام، بناء على أن الملاك في وجوبهما واستقرارهما في الذمة هو حال التكليف لا حال الأداء، أي بداية الوقت. والثاني إنما يتصور فيما إذا كان الموضوع المذكور شرطا حدوثا وبقاء، وهذا كالمثالين المذكورين، شو المثالين؟ السفر والحضر، بناء على أن الملاك فيهما هو حال الأداء رفعا يعني، جيد. والثالث إنما يتصور فيما إذا كان الموضوع القابل للتصرف شرطا حدوثا وبقاء، كالاستطاعة المشروط بها استقرار وجوب الحاج، يحدث عند حدوث الاستطاعة ويبقى دائرا مدار الاستطاعة في جميع الحالات. إذا الإنسان مسافر بطريقه على الحج يا إخوان وانسرقوا أمواله، بظل الحج واجب عليه حجة الإسلام؟ ما بيعود واجب، اللي تفضل ارجع بلدك، مش بس مش واجب، لا تغني على حجة الإسلام، على المشهور طبعا، شهرة عظيمة. وقال حذر، فإن استقرار وجوب الحج مشروط ببقاء الاستطاعة برهة من الزمان على الخلاف في تحديد مقدارها، هذا بحث محرر في الفقه كما هو يقول. يقول بعد ذلك، إذا بعد ما استعرض لنا شوي، يقول: وفي تمام هذه الأقسام إما أن يكون أحد الخطابين رافعا لموضوع الخطاب الآخر بنفس وجوده أو بامتثاله. أما الأول فهو خارج عن محل البحث، هذا واضح، لأنه يعني بحث التردد. ليس الحديث عن أن الشارع قد أخذ أحد الخطابين في أصل تشريعه رافعا لموضوع شرع آخر، هذا ما موجود في حالات التردد. في حالات التردد المفروض ذاك من جهة الثاني مطلق، انتبهوا، والثاني من جهة الأول مطلق، صلي من جهة الإزالة مطلق، وأزل من جهة الصلاة مطلق. إذا أزل مقيد بالقدرة، صلي مقيد بالوقت، هذه قيود من جهات أخرى. العلاقة بين الخطابين هذا من جهة ذاك مطلق وذاك من جهة هذا مطلق، فلا في أصل شرعهما يوجد تنافي بينهما ولا بين أحدهما مع الآخر، لا من الطرفين ولا من طرف واحد، ولا انتبهوا لي في أصل فعليتهما يوجد تنافي بينهما. أصل إنه يصير فعلي صلي ويصير فعلي أزل، في مشكلة بينهما، أم التعاصر في الفعلية هو اللي عم يولد المشكلة؟ أيهما؟ تعاصر في الفعلية. إذا بالله عليكم الظهر صار فعلي وصليت الظهر أنا، ثم علمت بوقوع النجاسة، ولو مش مصلي الظهر وقت الظهر بيمتد للمغرب، فأصل تشريع الظهر لا ينفي الإزالة، وأصل تشريع الإزالة لا ينفي، أصل الفعلية أيضا بين هذا وذاك لا تنفي أبدا. الداعوية في الزمان الواحد مع ضيق القدرة عن الجمع بينهما هو الذي يفضي إلى هكذا نتيجة، وهو الفعلية الفاعلية، صح التعبير، الفعلية الفاعلية. وهو الذي عبر عنه المحقق النائيني بالقسم الثاني، وهو الذي يكون فيه أحد الخطابين رافعا لموضوع الآخر بامتثاله لا بخطابه. طيب هذا عندنا شيء بالشرع من هالقبيل؟ بيقول إيه، في أمثلة فقهية من هالقبيل. تذكروا الأمثلة السيد الخوئي ذكرها لتحرير محل البحث في بداية البحث، ذكرتها وناقشنا في أكثرها، إذا مش كلها لسه مش ذاكر، هي مأخوذة من هنا، من هذا البحث من المحقق النائين، نفس الأمثلة ذكرها هنا المحقق النائين، ما بدي أكررها، ما في داعي. يقول: أحد الخطابين رافعا لموضوع الآخر بشو؟ بامتثاله لا بخطابه. لا بخطابه يعني لا بأصل إنشائه ولا بفعليته، انتبهوا انتبهوا يا إخوان، ولا بفعليته حتى يرفعه. إذن بأي شيء يرفعه؟ بالامتثال، يعني هو مطلق من جهته وذاك مطلق من جهتي، هذا إذا امتثلت هذا لم يجب عليك ذاك، إذا امتثلت ذاك لم يجب عليك هذا. هذا إذا مهمين، وإذا أهم مهم لا، من طرف واحد. ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب الآخر، فهو الذي وقع الكلام فيه جوازا وامتناعا باعتبار أن توجه خطابين كذلك إلى مكلف واحد في زمان واحد يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين أو لا يستلزم ذلك. من قال بإمكان الترتب يا إخوان قال لا يستلزم ذلك، من قال باستحالة الترتب قال يستلزم ذلك، من قال لا يلزم ذلك قال بأن الباب باب التزاحم، من قال بأن ذلك يلزم قال ما عندنا شيء اسمه باب التزاحم، روعة التعارض، لأن إطلاق الخطابين بصير مثل التعارض بالعموم والخصوص من وجه، بس في مادة الإطلاق في تعارض مش في أصل الدليلين. شوفوا يا إخوان، أنا اكتفيت بهالمقدار، المقدمة إذا بدي أشرح لكم إياها بتفاصيلها بدها وقت، لكن الحق يقال بعدما تقدم صار هذا من قبيل التطويل يا إخواني، ولا داعي له أصلا، ومن عجيب الأمر ما رأيته في تقريرات بعض الأعلام المعاصرين من أنه ذكر كلام النائين وأعجب به، لكن قال هذا كلام ناقص ينبغي تتميمه، ثم تممه بقوله بأنه ينبغي أن يقال بأن تقيد المهم بعصيان الأهم هو الذي ينتج عدم التنافي بينهما في عالم الفعلية، مع أن كلام المحقق النائين في المقدمة الرابعة من هذه الجهة ينادي بأعلى صوته، فهذا التعقيب من كيسه وليس من كيس غيره كما هو واضح، فما كان ينبغي أن يعقب بمثل هذا التعقيب لأنه يصبح تكرار، وقد تقدم قريبا في المقدمة الرابعة. هذه جهة من المسألة. الجهة الثانية، يأتي الإشكال الذي أشكلناه كرارا وذرارا يا إخوان، أن تقيد المهم بعصيان الأهم لا يمنع من فعليتهما معا، فإذا عصى الأهم عصى شروعا وبدأ بالمهم، الأهم باقي له وقت، والأهم فعلي من جميع الجهات ولو قصد عصيانه، والخطابات تشمل العصاة كما قلنا مرارا وقالوا، فاجتمعت الفعليتان حينئذ، فبقيت المشكلة ولا يأتي في ذهننا حل لهذا سوى ما انتهينا إليه من الفعلية التنجيزية والفعلية الملاكية. هذا تمام الكلام في البحث عن إمكان الترتب، وذكرت أنا في الدرس الماضي أن إمكانه يعني وقوعه، ما بلنا دليل خاص على الوقوع، لأن هذا قيد لبي في خطابين مطلقين، إما في الخطابين من الجهتين كما في المهمين، أو في أحدهما كما في المهم والأهم، والقيد اللبي يقيد الإطلاق، فيبقى نفس الخطاب بعد تقييده بهذا القيد اللبي هو الدليل في المسألة، ما بلنا أدلة خاصة، أبدا لا نحتاج إلى أدلة خاصة. هذا تمام الكلام في أصل بحث الترتب. وهناك بعض التنبيهات، منها ما تقدم، قد يكون بعض التنبيهات قدم معنا ما راح نكرره، ومنها ما لم يتقدم، نتعرف له إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.